بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتفي من كل داء، ونوره دليل لعقلي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بالدرس أيها الإخوة، أذكر بحكم الصلاة على الكرسي. هناك فارق بين الصلاة قاعدا وبين الصلاة إيماء. اللي بيصلي على الكرسي هذا يصلي إيماء، يومي إيماء، والذي يصلي على الأرض ويحقق الركوع والسجود هذا يصلي قاعدا. من صلى قاعدا من غير عذر في غير الفريضة فله نصف أجر القائم، وإن كانت صلاته قاعدا بعذر فله الأجر كاملا إن شاء الله. أما بالنسبة للصلاة على الكرسي، من كان قادرا على الركوع والسجود صلاته على الكرسي باطلة، لا تصح لا نافلة ولا فريضة، لقوله تبارك وتعالى: واركعوا واسجدوا. الركوع والسجود لا بد منه، فإن كنت قادرا على الركوع والسجود إما أن تصلي النافلة قاعدا من غير عذر لك نصف أجر القائم، بعذر فلك الأجر كاملا. أما الصلاة على الكرسي حصرا تكون لمن عجز عن الركوع والسجود. إذا أصبحت عاجزا عن الركوع والسجود سقط عنك القيام، القيام سقط. فإن قمت فلا حرج، وإن جلست فلا حرج، لأن القيام مرتبط بالركوع والسجود. فمن صار عاجزا عن الركوع والسجود سقط عنه القيام، فإن قام فلا حرج. ولكن بأكد، إذا قمت وأنت تصلي على الكرسي لا تخربط الصفوف من أجل الصفوف الخلفية. ينبغي إن قمت وإن تقدمت عن الصف الأول أو الثاني، تقدمت عن الصف قليلا لا حرج. أما أن تتأخر ومن ورائك الصف الثاني يتأخر والثالث يتأخر بسببك، هذا لا يجوز. فلذلك رجائي أيها الإخوة، إذا رأيت رجلا يصلي على الكرسي خلينا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس الحكم الشرعي. سله: هل أنت قادر على الركوع والسجود؟ قال لك: أنا قادر على الركوع والسجود. دخل: ليش عم بصلي؟ قال له: والله يعني أنا تعبان بدي أصلي قاعدا. قال له: هي ما هي صلاة قاعد، صلاة القاعد تجلس على الأرض بعدين بتركع، والسجود بتجعل جبينك على الأرض. أرجو أن نتنبه إلى هذا الحكم أيها الإخوة، وأن يذكر بعضنا بعضا بأسلوب حسن بأسلوب لطيف إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. والآن نرجع إلى ما وصلنا إليه في سورة فصلت، وأرجو الله عز وجل أن يجعلنا ممن أقام هذا القرآن العظيم حدا وحرفا، أن نكون وقافين عند حدود القرآن العظيم. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قلنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين، السجود لا يكون إلا لعظيم. فإذا ما رأيت بعض المخلوقات رأيته عظيما فلا تسجد لهذا العظيم من المخلوقات، ولكن أسجد للخالق الأعلى، لأنك إذا بهرت بالمخلوق فأن تنجذب إلى الخالق من باب أولى وأولى. والعجيب في كثير من الناس أنهم يسجدون للمخلوق دون الخالق والعياذ بالله تبارك وتعالى. لماذا تسجد لهذا المخلوق؟ قال لأنه رآه عظيما. طيب إذا رأيت المخلوق عظيما فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك حتى رأينا أعظم المخلوقات على الإطلاق هو سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، عندما جاء بعضهم وسجد بين يدي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، زجره النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق. فالسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا السجود لا للشمس ولا للقمر ولا للكواكب ولا للدواب ولا لحجر ولا لشجر، لأن الجميع مخلوق. فإن رأيت هذه المخلوقات عظيمة اعلم بأن هذه المخلوقات التي تراها عظيمة مسخرة لك، فأنت عند الله أعظم من هذه المخلوقات. يعني أنت عند الله عز وجل أعظم من الشمس، مكانتك يعني أعظم عند الله من الشمس ومن القمر ومن الكواكب، أنت أفضل مخلوقات الله عز وجل على الإطلاق، لأن جميع المخلوقات مسخرة لك. إذن من هو الخادم ومن هو المخدوم؟ مين؟ المخلوقات كلها خادمة لك يا ابن آدم، وأنت المخدوم ولست بخادم. فإذا كانت الشمس خادمة إلنا لما يخادم أيها الإخوة، الشمس والقمر والكواكب والدواب والشجر والحجر والمدر، كل شيء في خدمتك، حتى الملائكة الكرام. الملائكة الكرام ألم يقل فيهم مولانا عز وجل، أي في بعضهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله؟ الملائكة في خدمتك يا أخي. أوما علمت بأن الملائكة سجدت لسيدنا آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي؟ شو سمعوني يا عسوى، فقعوا له ساجدين. المشركون جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوها من دون الله، هذا من غبائهم. الملائكة هي التي سجدت لك، سجود عبادة أم سجود تعظيم؟ سجود تعظيم. وما سجدت الملائكة لابن آدم إلا لأمر الساجد، إلا لأمر الله عز وجل أن تسجد لهذا الإنسان. والملائكة وجميع المخلوقات لولا أن الله عز وجل سخرها لك ما تستطيع أنت عليها. فلذلك عندما ترى هذه المخلوقات جميعها إنما هي مسخرة لك، فلا يليق بك يا أيها الإنسان المخدوم أن تسجد لواحد من هذه المخلوقات. فالسجود لا يكون إلا لله عز وجل. وإذا كنت بعد سماع القرآن، يعني بالنسبة لمن كفر ولمن سجد لغير الله، سمع القرآن وسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك سجد لغير الله، هذا من غبائه، وهذا أقل قيمة من الحيوان. لأني قلت لكم في الدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين، الهدهد الطائر الصغير عرف بفطرته بالفطرة التي فطر عليها أن السجود لا يكون إلا لله. لذلك قال لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعني كأنه عمال بيقول أين عقول هؤلاء يسجدون للشمس من دون الله؟ السجود لا يكون إلا لله. طيب الحيوان الطائر الصغير عرف هذا، والإنسان بعقله ومع إرسال الرسل ومع إنزال الكتب وأرسل الله عز وجل إليهم الرسل، بعد كل هذا يسجد لغير الله؟ إنهم إلا كالأنعام بل أضل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. إن كنت تسجد لمخلوق فسجودك للخالق من باب أولى وأولى. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا، استكبر الناس عن السجود لله عز وجل، يعني بالنسبة للمسجود له وهو الله عز وجل، هل ينقص من ملكه شيء؟ يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو الجميع، لو أن الجميع صاروا كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما رح يزيد في ملك الله عز وجل شيئا. ولو نظرت إلى عدد الذين كفروا بجانب ما عند الله عز وجل من الملائكة الكرام، شهد تكون النسبي الأرض واحدة، وش قد عدد سكان هذه الأرض؟ وانظر إلى السماوات، أيهما أكبر، السماء إلا الأرض؟ يعني السماء أكبر بكثير جدا 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 من الأرض، السماء الواحدة. طيب فكيف بسبع سماوات؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من موضع شبر في السماوات اللي شايفة أنت، ما من موضع شبر إلا وفيه ملك لله عز وجل قانت ساجد راكع لله عز وجل. شو بقى عدد هالمخلوقات هاي بجانب عدد الملائكة الكرام الذين يسجدون لله عز وجل؟ فمن غباء الإنسان أن لا يكون سجوده لله. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ما أمرك بالسجود له إلا من أجل سعادتك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، كعب بن ربيعة، قال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون معك في الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود تدخلك الجنة، أي تدخلك النعيم الدائم السرمدي الأبدي. فالذي يستكبر عن السجود في الحقيقة هو الذي أبى دخول الجنة. ولذلك قال سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لذلك السجود لمصلحتنا وليست للمسجود له. فإن استكبروا فالذين عند ربك، أي من الملائكة الكرام، صليت على سيدنا رسول الله، اجدك منه، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، ليل ونهار، وهم لا يسأمون، ما بملوا من التسبيح ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. واعلم بأن الملائكة لا تنام. تتصور أن الملائكة الكرام الذين لا ينامون ولا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون، ما في عند شغل، ما في وقت للطعام ووقت للشراب ووقت للزواج ووقت للنوم للراحة، لا لا أبدا، خلقهم غير خلقنا، لا يسأمون عن التسبيح لله، إن كان هذا التسبيح في حالة الركوع، وإن كان هذا التسبيح في حالة السجود، وإن كان هذا التسبيح في حالة القنوت والقيام، يسبحون لربنا عز وجل. فلذلك من مصلحتك أن تسجد لله وأن تسبح، فإن سجدت وسبحت فأنت انخرطت مع الملائكة الكرام في سجودك وفي تسبيحك لله، وأنت عند الله بعد ذلك تصبح أكرم من الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة سبحت بحمد مولانا عز وجل بالقهر، وأنت سبحت بالاختيار، ومن جاء بالاختيار عند الله عز وجل أكرم ممن جاء بالقهر. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. بعد ذلك يقول مولانا عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نشهد بذلك، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا ننسى سجدة التلاوة، اللي طلع من المسجد لا ينسى سجدة التلاوة. والحمد لله رب